بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدري ماذا يصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة، فماذا أفعل؟ الجواب: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولا يدري أي الصلاتين يصلون، ويخشى أن تفوته الصلاة، فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه، خشية أن تفوته الصلاة جماعة، ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهرا فصلاته صحيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة، ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة؟ وإذا علموا، هل يعيد الجميع صلاتهم، أم الإمام وحده هو الذي يعيد صلاته؟ الجواب: إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة، فالصحيح من قول العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما صرفوا قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إني جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. ولم يعد أول صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل، ودخل علي شخص ظن منه أني أؤدي الفريضة، ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف؟ الجواب: يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل، وأن يتم كذلك لمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده. فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحده ليلا، فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به. وثبت أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. رواه أبو داود، وهو صلى الله عليه وسلم في الثانية متنفل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتم عندما يسلم الإمام؟ الجواب: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرائهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة على الراجح من قولي العلماء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر، ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الآذان خاص بالظهر، فدخلت معه في الصلاة بنية الظهر، وفي الصلاة تذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأنني صليت الظهر، فكيف العمل؟ هل أجدد النية في الصلاة للعصر، أم أخرج من الصلاة لأجدد النية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنية العصر، حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد وأقام الصلاة، ثم يطلب مع الجماعة أن يتقدم أحدهم، وذلك بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك، أم أنه لا بد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة؟ فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع، يطلب من يأمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يأمهم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إنني أصلي في مسجد قروي، وعندما أصلي إماما يقولون لي خفف الصلاة، لأنهم يعرفون أنني أنتمي إلى جماعة إسلامية، هل أخفف أم لا، على الرغم من أنهم شباب وليس فيهم كبير ولا عجوز، وأصلي بأقل من 10 آيات، فما الحل في ذلك، وما الحكم الإسلامي في ذلك؟ الجواب: السنة لمن أمن الناس أن يراعي ظروفهم، وأن يقتدي بأضعفهم في حدود ما وردت به السنة المطهرة في وصف صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، والصلاة ب10 آيات لا تعتبر تطويلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه الغالب على قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وقد يقرأ فيها من طواله، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان، والمفصل يبدأ بسورة قاف إلى آخر سورة الناس، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر؟ وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطالها، فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟ الجواب: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية. في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة مع عدم وجود المشقة في ذلك؟ فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة. الجواب: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم، أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل، جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف مع مراعاة السنة في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم؟ الجواب: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه. وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه ولا إعادة عليه إن فعل. وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد. والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة؟ الجواب: سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم، أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح، انتهى. وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، متفق على صحته. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة فيأتي في الركعة الثانية، فقال لأخ: لا تقيم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ الجواب: لست مكلفا للذهاب إلى بيت الإمام ليتنبه إلى الصلاة، ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد، لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد. والواجب على الإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين، وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله، وإلا فأبلغ المسؤول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أو يدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق، لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات كالصلاة، فما رأيكم؟ أجيبوني بارك الله فيكم. الجواب: يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا؟ الجواب: نعم تجوز الصلاة وراءه، لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم لمهمة الإمامة والآذان، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم، هل يتم معه أم لا؟ الجواب: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكنه 55 كيلومتر، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله؟ الجواب: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال، فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. هذا سائل يقول: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون الفريضة، فماذا يعمل؟ يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟ الجواب: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة، لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه ما لم يكن ثم عذر، وهو ليس بمعذور هنا، لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام، أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟ الجواب: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد، لعموم حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: توجد مساجد يصلى فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا؟ أي يصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفنا، أو يصلون في مكان آخر؟ أرشدونا حفظكم الله. الجواب: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال، يتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا لصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل. الجواب: الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل يزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحو ذلك. ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال: أشاهد فلانا أشاهد فلانا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟ الجواب: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه وأقرأ التشهد ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علي، متفق على صحته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز الإمام بمسجد أن يرفض إمامة الصلاة بينما هو موجود في المسجد؟ الجواب: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد إلا لعذري أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل ولا يعد ذلك رفضا للإمامة. وبالله التوفيق. يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحدا من الصف، فيجب عليه انتظار داخل وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده. الجواب: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: مصلى أتى فوجد الصفوف مكتملة وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبيا، فهل يجذبه ليصلي معه أم ماذا؟ الجواب: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل من الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل. وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافاتهم صحيحة، كما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى. وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل إذا أقيمت الصلاة خرج من الصف وصلى خلف المأمومين منفردا ولم يتابع الإمام في تلك الصلاة، علما أنه ليس له مبرر فيما نعلم. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز له ذلك، ويشرع نصحه وتعليمه بأن ذلك لا يجوز، وأن عليه أن يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام ولا يصلي منفردا خلف الصف للأدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز، هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك؟ الجواب: يجوز إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه يصلي بصلاته والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم التسميع في الصلاة؟ تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في التكبير وسمع الله لمن حمده والسلام. الجواب: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام لضعفه أو لكثرتهم شرع التسميع وهو التبليغ عن الإمام، وإلا فلا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم ترك الفروجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض؟ الجواب: الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة يقول لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة، فهل هذا صحيح أم تساوي الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فبماذا أنصحهم وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟ الجواب: السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف، فينبغي التواصي بذلك مع عدم إيذاء بعضهم بعضا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟ الجواب: لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس، لأن الميل اليسير لا أثر له. وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.